كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين في تأليف السيد الشريف الإمام جمال الدين محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس العلوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم دنيا وأخرى. اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى: فصل.
نعم يا حبيبي، صفحة 101.
قال: فصل. هذا الكلام الذي قدمناه في ذكر الهوى هو الهوى الذي يتعلق بالأنفس وأمره قريب، وأما الهوى الذي يتعلق بالقلوب والديانات فهو أصل عظيم في إفساد الأعمال والأحوال، وهو منبع الضلالات ومنشأ الشرور والبليات، ومنه تتولد الأحقاد والخصومات. وأهل الفهم عن الله تعالى قد حذروا منه تحذيرا شديدا، حتى قالوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشهوة الخفية.
من الشهوات بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى. مولانا هنا بيفرق بين نوعين من الهوى أو صنفين من الهوى، فبيقول إن إذا كنا تكلمنا فيما سبق عن إن الهوى منه ضرب، أو الهوى هو فيه سر، هذا السر به تستمر الحياة وتحصل الحركة في المجتمع وكذا كما سبق، فإن برضو لابد أن نلتفت إلى أن في ضرب من الأهواء، هذا الضرب من الأهواء مذموم مطلقا، وهو ما كان فيه التفات إلى حظ من حظوظ النفس ومنازعة لله تعالى في بعض صفاته الجلالية. والكلام ده مش مكتوب هنا بلفظه، لكن أنا بستبطن ما وراء الكلام. وفي بعض أنواع الأهواء هي حجاب محض بين الإنسان وبين الله يا شيخ أحمد. وفي ضرب من الأهواء زي الكبر يعني والعياذ بالله، وزي الدعوة. الدعوة حجاب، الدعوة يعني أن يدعي الإنسان ما مرتبة ليست له، ويمكن الشيخ أشار إلى شيء من هذا فيما سبق، أو درجة ليس منها. وفي الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم يقول، صحيح حديث صحيح يعني، كلابس ثوبي زور، المتشبع، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وكان واحد من مشايخنا رحمة الله عليه كان يقول: من ادعى ما ليس فيه أظهر الله عليه ما ستره عليه، أو عبارته بالضبط: من ادعى ما ليس فيه، من ادعى لنفسه ما ليس فيه فضحه الله بما فيه. كان يقول هذا الشيخ عبد الله ابن عقيل رحمة الله عليه، كان يقول هذه العبارة: من ادعى لنفسه ما ليس فيه فضحه الله بما فيه والعياذ بالله. ومن الأهواء التي هي أيضا من الحجب بين الإنسان وبين الله حب الرياسة، ودي من أبشع ومن أدق الحظوظ النفسانية التي يعني يصعب أن يتخلى الإنسان عنها، وعايزة مجاهدة ومراقبة ومتابعة. شكرا. وكان بعض السلف يقول: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين، يعني الصديقين دول الناس اللي بلغوا المرتبة العليا في التقوى والصلاح والورع والزهادة، حتى جاوزوا مرتبة الصالحين ودخلوا في مرتبة المقربين ثم مرتبة الصديقين كبار الأولياء، آخر ما يخرج منها، يعني يخرج من قلوبهم حب المال وحب النساء وحب مش عارف ايه وايه وايه، آخر شهوة بقى تخرج من قلوبهم حب الرياسة. آخر شهوات تخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة. فهذه الشهوات وأخواتها منبع للشرور وحجاب فوق حجاب بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. كمل.
قال: حتى قالوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشهوة الخفية. قالوا: هي أعمال البر بالهوى. قال أهل المعرفة: الهوى يلازم ضعف العقل، فمتى كان هذا الإنسان أوفر عقلا كان أقل هوى، فإذا قل الهوى كره الإنسان الشرور والممارات والخوض في القبول، وكره التطلع إلى معايب الناس، وأحب الأمور الصحيحة، ولزم ما يعنيه، وأخلص الطاعات، ورحم الخلق لعلمه بأنهم مقبورون تحت الأغطية مغلوبون بالمقادير.
أما ينظر إلى حال الخلق مع الخالق وشأن هذه الدنيا فاظهر في عينيه وتحقر ويستحضر أن هذا هو الخزف الفاني، وأن الآخرة هي الذهب أو التبر الباقي. فلما يكون مستحضر هذا ويكرر هذا المعنى على قلبه وعلى نفسه تصغر الدنيا في عينه، ثم تنتقل من قلبه إلى يده، فلا يعني يبتئس بفقدان ولا يفرح بوجدان، يعني وجدت الدنيا مش هيفرح، راحت مش هيزعل، لأنها أشباح عدم. وبعدين لما ينظر الى ان سيف القدر مسلط على قلوب الناس ما يقعدش يفتش معايبهم، الناس مقهوره مجبورين في صوره مختارين. وبعدين انت مين اللي قال لك ان انت كويس؟ انت كويس بنفسك بذاتك، ولا هو ده اقامك الله في هذا؟ فيعرف انه لا حول له ولا قوه في صلاحه، فلا يتكبر على خلق الله ولا يستعلي عليه، بل ينظر إليهم دائما نظرة الشفقة، وينظر إلى نفسه نظرة الوجل، لأنه مش ضامن، ما خدش هو إيه ضمان إن هو سيظل من الأتقياء إذا كان أصلا منهم. تمام. اهل الله يعني بيفسروا ايه الشهوة الخفية دي؟ بيقولوا هي اعمال البر المخلوطة بالهوى فأفسدها، عامل زي طبق رز بلبن كده جميل حلو خالص، ها واحد انت جايب بعد ما عملته وعملته بالموارد وحطيت عليه بقى يعني مكسرات وجوز هند وزبيب وكده، ورحت جايب شوية تراب حاططهم عليه، بس انا جعان لا حط رب او خلاص ما اصبح ما متنازل معاه مش عارف تقلب فاعمال البر المخلوطة بالهوى دي تستد عمل جميل وانت تعبت فيه وفرغت نفسك، وبعدين قلت يا سلام ده ايه ده، انا يعني الناس بقى ما تشوفني بعمل كده هتقول عليا انا مثلا راجل عالم ولا راجل عابد ولا ايا كان. طب ما انت لاحظت كده الخلق، فخلقت عمل البر بالهوى حظ الناس تأثبه.
قال: واذا قل عقل الانسان مال الى الاشياء الدنيئه ولهج بالقبول واكثر الخوض فيما لا يعنيه، وتراه حنقا على الناس دابه الخلاف ومشارات الناس. هذه الأمور لازمة لهذه الطائفة لا تكاد تبطئهم.
ده المحلول السحري بتاعنا.
لا تكاد تبطئهم، وليس لأرباب هذه الأخلاق حيلة في الخلاص منها إلا بالالتجاء إلى الله تعالى وإدامة المسألة ليخلص العبد من هذه البليات. فإذا أنكر العبد شيئا من أخلاقه وأحس من نفسه برداءتها فليستغف بمولاه ليصلح فاسده ويطهر خبثه برحمته، فإن للدعاء تأثيرا بينا. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: ليس من السنة أن تجادل بالسنة، ولكن تخبر بها، فإن قبل منك وإلا فأمسك. قال: واعلم أن أهواء أهل التدين أصعب علاجا من أهواء أهل الجهل.
نعم. قولة الإمام مالك دي السياق، ايه علاقته بالسياق؟ في الحقيقة انا مش ظاهر لي لا 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 مش ظاهر لي انا ايه علاقتها بالسياق في الحقيقة. لو حد يعني لو حد ظاهر له يفيدنا يعني.
فقط سلطة بيقول كلم على قلة عقل الطائفة التي قلت عقلها فمالت الى هواها، فبيقول: لهج بالفضول واكثر الفوضى فيما لا يعنيه، ألف وقال بعدها: دأبه الخلاف ومشارات الناس بحق او بغض.
جاي اهو هو جهالك او شخص طبي.
قال: واعلم ان اهواء اهل التدين اصعب علاجا من اهواء اهل الجهالة، لان اهل التدين اذا غلب عليهم الهوى
يبرروا بقى
لا يشعرون بقبح ما يأتونه.
من بحث عن مبرر وجده،
بل يلبس عليهم الشيطان ويخيل إليهم أن ذلك من أجل القرب إلى الله تعالى، ولا يشعر أحدهم باستغراقه في الهوى، وذلك لكونهم يعرفون أنهم مجدون في طلب مرضات الله تعالى، ولا تتخيل إليهم الضلالة في أنفسهم. وأهل الجهالة على ثقة من أنفسهم أنهم على طريق الجهالة، فهم يردعون عن الهوى بأيسر علاج من أهل التدين، وذلك لكونهم يعترفون بأمراض أنفسهم. وأهل التدين ربما غلب عليهم الهوى وهم على ثقة من أن الباطل لا يدخل عليهم، وقد قال أرسطوطاليس
لا أرسطو إيراه زي ما هو مكتوب.
هو سيدي هو مكتوب هنا مش مشكلة، بس أنا قرأتها كان الشيخ الصبان يعني مشكلة كده، كان مخلي إيه فتح الهمزة والراء والسين وضم أرسطو
على كل حال عندنا قاعدة بتقول لك أعجمي فلعب به، يعني إيش من أعجمي مش مشكلة بتبوط زي ما أنت عارف.
وقد قال أرسطوطاليس
دي اسم معروف يعني
ما تدقفش كتير يعني عن ضبط الأسماء الأعجمية يعني. إيه ده رزق سقاه الله إلينا.
وقد قال أرسطوطاليس
طب كان يجي قبل المثل بتاع الرز بلبن.
وقد قال أرسطوطاليس في ذلك معنى عجيبا، وذاك قوله: من لم يعرف بمرضه فلا سبيل
لا 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 هو المفروض أظن إنها من لم يعرفه بمرضه، أظن كده، أظن إن هو خانهم التشكيل، خانهم الصواب في التشكيل. من لم يعرف بمرضه يعرف، ما هو أصلا مش قابل، ما أنت هتروح تقول له أنت مريض هيقولك أنا مش مريض، مين قالك أنا مريض؟ إنما أظنها الأوجه في نظرنا وقد أكون مخطئ إنها من لم يعرف بمرضه. يعني أنت حاصل العبارة دي إيه؟ أنك لا سبيل لك إلى أن تعالج في العلاج الحسي إلا إذا عرفت أنك مريض. هتروح تطلب العلاج إزاي من الدكتور وإنت أصلا بتقول أنا مش عيان؟ ولا سبيل لك إلى الترقي أو مداواة نفسك أو حتى الترقي في العلم إلا إذا أقررت أن أنت يا ناقص يا جاهل. انا ايه اللي هيخليني اروح اتعلم الاصول اذا كنت انا علامه في الاصول وانا العلامه ولا غيره؟ ايه اللي هيخليني اروح اتعلم الـ 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 اي شيء وانا حاسس ان انا مش محتاج؟ ما انت شعورك بالنقص هذا هو الباعث لك على تحصيل ما يسد هذا النقص عندك، سواء كان النقص ده في جانب تربوي او في جانب علمي او في جانب في اي جانب من الجوانب. طول ما انت شعر بالنقص، طول ما انت اعرف انك على خير عظيم.
ممكن معنى سيدنا يعرف من قبل الله تعالى،
ما هي ده تأويل بقى، ما هو في النهاية الله المؤثر الحقيقي هو الله.
قد يعرف ان شخص مرض، يعرف ان عنده مرض، لكن شخصه لا طبيب
اللي شوفه، لكن انا اللي انا شايفه ماشي وحلو وجميل وكده، من لم يعرف مرضه فلا سبيل الى برئه.
هنا هو الفعل يتعدى لو بيتعدى لنفسه يعرف مرضه، انما لو ممكن كمان يكون مضمن معنى علم، معنى فعل علم، يكون علم بمرضه.
فايه بقى اللي انت عاوز تقوله؟
اقول يعني ان هو لو حضرتك زي ما حضرتك وجدته يعني يعرف، او اقصد يعرف، يبقى ضمن معنى يعلم عشان حرف الجر بعدها يعلم يتعدى بالفعل.
اللي انت شايفه
لنفسي قال واعلم.
المقصود ان ما يشكر في نفسه الا ابليس، ده المقصود. المقصود ان انت عايز تترقى، اشعر بنقصك عموما، ولا سبيل لك الى الترقي اذا احسست في نفسك الكمال. لو شعرت بنقصك هتبص تلاقي انت مرهف حواسك كلها للكون من حواليك، علشان تصطاد حكمة من هنا، تصطاد موقف تربوي من هناك، تشوف معنى معين تتعظ منه، وهكذا. لكن طول ما انت شايف انا وانا، هتفضل في وهم عظيم وفي حجاب مضروب بينك وبين الله. في احمد بن عطاء، نعم، قولها لهم يا مولانا، قولها لهم.
عظيم النصيحة يعني ان كل حاجة كده، يعني كل سيئة وكذا من الرضا عن النفس.
نعم.
واي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه، واي علم لا.
اصل كل معصية ونقص الرضا عن النفس.
ايوه. طيب
هل يتصادم بالحضارة
التواضع مع التخلف؟ لا، ما يتصادمش ولا هذا خالص. هو انت لازم ما تبقاش واثق من نفسك عشان ما تبقاش مغرور؟ ده ملف وده ملف. ثقة بالنفس يعني أنا مطمئن إلى قدرتي على الشيء الفلاني، ولكن الشيء الثاني ده اللي أنت بتقول عليه ده، اللي هو عدم التواضع، اللي هو معناه الكبر. الحديث الشريف قال لنا بطروا الحق وغمطوا الناس. اجي اقول لك والله الشيء الفلاني ده معناه كده، لا، وانت عارف في قرارة نفسك انه صحيح، لكن تنكره وتحتقر الناس، تنظر اليه نظرة المتعالي، فهذا هو الكبر. لكن في المعنى الثاني، مثلا سيدنا الامام مالك يقول، ويمكن انا قلتها لكم قبل كده، لا ينبغي للرجل ان يتصدر، يعني للتعليم والتدريس. امتى؟ احسن، حتى يراه الناس اهلا. ادي شرط، يعني مشايخه واساتذته يقولوا له يا ابني انت مجاز بالتدريس واهل لان تتصدر، بس كده؟ لا، لا ينبغي للرجل ان يتصدر حتى يراه الناس اهلا ويرى نفسه اهلا. لازم هو كمان يكون واثق من نفسه، ما ينفعش يبقى مهزوز. فده معنى غير المعنى الاخر.
طبعا الناس اللي هم
الناس في عرف اهل العلم هم اهل العلم، في عرف ال 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 نعم، في عرف اهل العلم هم اهل العلم الاصل هكذا. والا فان ايه يعني عم فلان وعم علاني يشهدوا له بالأهلية يعني.
طيب
قال رحمه الله: واعلم أن هذه النفوس مجبولة على حب المغالبة والاتصالة على الناس، فإذا لم يتمكن الإنسان من إظهار ما في نفسه من أمر دنيوي حاول الاتصالة على الناس في أمر ديني، كما ترى هذا في هؤلاء الذين شغفوا بالخوض في العقائد والمفاضلة بين الأئمة، وربما يتجرأ أحدهم على أقوام أخيار يوافقونهم في الاعتقاد والمذهب ويخالفونهم في أهوائهم وقبح طرائقهم وعلومهم، فينسبونهم إلى سوء المذهب وسوء الاعتقاد لمخالفتهم إياهم في أخلاقهم وسوء مقاصدهم.
كل ده كأنه عايز يقولك يعني أنا كويس إذا شوهت الآخرين، كما تبقى كويس والآخرين برضو كويسين. لا، طول ما هو ماشي يقعد يطلع عيوب في الخلق، ودي من الشهوات الخفية، وكأن نفسه الأمارة بالسوء هذه تزين له أنك إذا قبحت هؤلاء في أعين الناس فأنت يعني بمفهوم المخالفة أنت متصف ضد هذه الأخلاق التي ذممتها أنت، ولا يعرف أنه بهذا يسقط من عين الناس قبل أن يسقط من عين الله، يعامل ضد مقصوده.
قال رحمه الله: فينسبونهم إلى سوء المذهب وسوء الاعتقاد لمخالفتهم إياهم في أخلاقهم وسوء مقاصدهم، وهذا كله من غلبة الهوى، لأن الهوى إذا غلب منع من التمييز. وقوم يظهر هواهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتراهم يفضحون الناس ويتتبعون آثارهم ويتبجحون بأذاهم، وربما نشأ من ذلك شرور عظيمة وآثام صعبة، وهذا كله من فساد الزمان وسوء الأحوال. قال: ألا يعلم هذا المسكين أن ذلك من ميل النفس إلى الشرور والمغالبة؟ ولا يعلم المسكين أن الطريق إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو الرفق والملاطفة، وأن يكون الإنسان في ذلك كطبيب يداوي مجنونا،
كما يقول بعض العلماء: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر ليس بمنكر.
فلتكن نيته إنقاذ العاصي مما بلي به من الخطيئة. وقوم يظهر هواهم في استعمال الماء، حتى لو أصاب إنسان طاهر ثوب أحدهم بنداوة الوضوء لخصمه، ولذهب يغسل ما أصابه. يضيع أحدهم عمره في الهوس في أمور متعبة تنقته عند الناس، ولا يحصل بها إلا على التعب ومخالفة،
لأن هذا المصاب بالوسواس القهري هذا كأنه مفتات على الشرع، مفتات على الشرع. الشرع يقول له: أنا أتسامح معك في هذا، أنا لو أكلفك بهذا، وهو يصر على أن يكلف نفسه ويشق عليها بهذا الشيء الذي هو مبتلى به ويخالف نفسه في هذا، فهو كأنه باستسلامه إلى هذا الوسواس قد سار مطيعا لضرب من ضروب الهوى المذموم.
قال: وأما هوى هؤلاء المبتلين،
مبتلين
طب يا سيدي مسنها ايه؟ مبتلى
مبتليين او مبتليان.
وأما هوى هؤلاء المبتلين بالشهوات الدنيئة من المطاعم والملابس ونحوهما، فمعالجة أهوائهم أسهل من معالجة أهواء أرباب التدين، لما أنبأتك من استعلاء نفوسهم وغلبتها لهم، فلا يصغون لزاجر ولا لائم. واعلم أيها الأخ أرشدك الله أن هذه الأهواء بلية من بلايا هذا العالم، والطريق إلى تقليلها ودوائها تسكين النفوس من غليانها، والطريق إلى تقليلها ودوائها تسكين النفوس من غليانها ومعاشرة الأخيار والتشبه بهم في أنحائهم ومقاصدهم، فإن شيمة العقلاء العمل على حقائق الأشياء،
لأن النفوس سراقة.
فشأنهم
أنا ببلع بس الطباعة سراقة، فإذا أنت جعلت صحبتك هي صحبة الخير شئت أم أبيت سرى إليك من طباعهم ما سرى، والعكس بالعكس. لذلك ورد في بعض الأحاديث، وأكيد يعني أو أحسب أن جميعكم يعني مر بكم هذا الحديث، قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسه، وبعدين قصة مشهورة لما ذهب للعابد ومش عارف بعد كده راح للعالم وبعدين مات، فتنازعه الملائكة وبعدين قرب الله أمر الأرض أن تتقارب إلى إيه؟ تتقارب إلى أرض. إيه الأرض دي؟ لما راح للعابد العابد قال له يعني اذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيها قوما يعبدون الله. العالم انا قلت العبد ماشي. فاول شيء ارشده اليه هذا الرجل العالم ان يخلد الى بيئه صالحه تسري اليه منهم اخلاق تضاد هذه الاخلاق التي هو عليها. فلذلك الطباعه سراقه كما ايه يقولون. فمعاشرة الأخيار هو الشيخ عمال يقول لك إجراءاته، ما بيقولش كلام مرسل، كلام إجرائي. عايز تتخلص من هذا افعل الآتي: عاشر الأخيار وتشبه بهم في أنحائهم ومقاصدهم كما يقول، لأن تكلف الشيء واعتياد تكلفه يصيره طبيعة ثانية للإنسان، يصيره عادة له والعادة طبيعة ثانية. ولذلك ورد في الحديث الشريف عند ابن حبان وغيره إنما العلم بالتعلم كويس والحلم بالتحلم. الحلم ده خلق، إنك تكون غير غضوب، تكون راجل متأني في ردود أفعالك. والحلم بالتحلم، التحلم يعني تكلف الحلم، فيها طلب تكلف الحلم. والحلم بالتحلم: ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. وأيضا في الحديث الشريف اقرأوا القرآن فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني تكلف البكاء فقلبك ينفعل مع هذا شيئا فشيئا. فتكلف الشيء ومعاناته يقربه ويقرب تناوله. فلذلك الشيخ بيقول لك ايه: تشبه بيهم، قلدهم يا سيدي، ما تبقاش انت يعني صحيح متحقق قوي بالدرجة الاولى بما يفعلون ماشي، لكن قلدهم يا مولانا تقوم على طول ايه تقرب من مرتبتهم. يعني
في فرق بين التكلف والتطمع.
نفحات شديدة قوي. مش عارف الحقيقة، ما عارفش، انا عارف كل حاجة ما عارفش. قول يا شيخ.
هذا التكلف في التحلم ده ممكن هو يتبقى عليه البرود يعني.
البرود؟ أعوذ بالله، من استغضب فلم يغضب فهو حمار. هو دلوقتي يا سيدي الكريم الـ 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 الغضب وأشباهه دي أمور كما قلنا مرارا وتكرارا أمور انفعالية فلا تكليف فيها. فلما يأمرك الشرع بالحب، والحب برضو أمر انفعالي، او يأمرك بعدم الغضب او ترك الغضب، والغضب امر انفعالي. ازاي يستقيم هذا يا عم عبد الستار واحنا مر بينا ان التكليف ان الحكم خطاب يتعلق بافعال المكلفين، وما قالوش الحكم خطاب الله متعلق بانفعالات المكلفين انما متعلق بافعالهم. فالشراح بقى والعلماء قالوا لنا ان لما تؤمر بامر انفعالي من هذا النحو فليس الامر الانفعالي هو المأمور به حقيقة، انما المأمور به حقيقة هو اثاره او اسبابه. فلما تؤمر بالحب فكأنك مأمور بتحصيل اسبابه، ولما تؤمر بألا تغضب طب انا كيف اكلف بامر لا سيطرة لي عليه، انا ده مش فعل عشان اعمله او ما اعملوش، ايه الزرار بدوس عليه هغضب والزرار اللي جنبه مش هغضب، انما انت مأمور بالبعد عن اسبابه وكف نفسك عن انفاذ اثاره. يعني انا غضبت فبدل ما اقوم اضرب يحيى وقلت اللهم طولك يا روح، ورحت ماسك البتاع دي وقعدت تدوس عليها كده، ها ما في برضو اجراءات عشان تنفيذ الغضب، تدوس على اصبعك كده في السر كده من تحت عشان محدش يشوفك، واخد بالك يخرج على طول، بلاش تمسك الطبيعه عشان ما تكسرهاش. اللهم طولك يا روح واصبرت عليه خلاص انا كده، لكن من جوايا بقى الغليان اللي جوايا ده وكافى انا بقى ان شاء الله ويزول. ماشي يا عم يحيى قول.
قال فان شيمة العقلاء العمل على حقائق الاشياء، فشأنهم التقرب الى الله تعالى بمحاسن مراضيه، فلا يكاد احدهم يدخل في امر يقبح عليه، فترى العاقل سهلا طلقا او طلقا والناس معه في راحة، وترى الجاهل المتدين يمقت الناس ويمقتونه.
مرهق مرهق يا شيخ يحيى الرجل الجاهل ده، اياه ده نمرة اثنين ده
بالتسكين ولا بالفتحة
اللي هو ايه اللي هو ايه الشيخ مش عارف، وشوف لنا الشيخ المعجم الوليد تبا ثم تبا ثم تبا. لا الحمد لله الشيخ محمد بقى يعني.
قال والناس معه في راحة، وترى الجاهل المتدين يمقت الناس ويمقتون، فهو دهره في عناء والناس معه في بلاء.
أهو هو ده هو ده اللي أنا قصدته من مصادقات الكلام اللي أنا وأنت والشيخ محمد عبد الله عارفين. لا انت مش فاهم انت مش صاحي والله تعالى اعلى واعلم.